أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. انتهينا من الكلام عن أن النهي عن العبادة هل يقتضي فسادها أم لا يقتضي فسادها، وكانت خلاصة الكلام في المقام الأول أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها. ووصل لنا الكلام إلى المقام الثاني، وهو أن النهي عن المعاملة هل يقتضي فسادها أو أنه لا يقتضي فسادها. وقبل تحقيق الحق في هذا المقام لا بد من تحرير محل النزاع فيه. فنقول النهي عن المعاملة أيها الإخوة يكون على نحوين. إذ النهي عن المعاملة تارة يكون إرشادا إلى مانعية الخصوصية المأخوذة فيها من صحتها ونفوذها، من قبيل النهي عن بيع الغرر، فإنه ظاهر في الإرشاد إلى أن الغرر كما مر معكم في الفقه هو الإقدام على ما لا يؤمن خطره، فنهى رسول الله عن بيع الغرار. النهي عن مثل هذه المعاملة ظاهر في أن الغرر اللازم من جهالة المثمن أو جهالة الثمان، هذا الغرر يكون مانعا من صحة المعاملة ورفوضها. إذا هو المتفاهم العرفي من النهي عن بيع الغرر. وفي مثل هذا القسم من النهي المتعلق بالمعاملة لا معنى للبحث في أن هذا النهي المتعلق بالمعاملة يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها. ليش لا معنى لمثل هذا البحث؟ لأنه ليس النهي في هذا القسم مسوقا إلا لأجل الإرشاد إلى فساد المعاملة المقرونة بهذه الخصوصية كخصوصية الغرار مثلا، فليس النهي مسوقا إلا لذلك. وبالتالي هذا القسم اللي هو النهي الذي يكون إرشادا إلى فساد المعاملة إذا اقترنت بخصوصية معينة، وإرشادا إلى أن هذه الخصوصية مانعة من صحة المعاملة ونفوذها، هذا خارج عن محل نزاعنا وكلامنا. كما أنه بالمقام الأول بالنسبة للنهي عن العبادة تكلمنا عن النهي عن الجزء وعن النهي عن الشرط، وكلامنا كان بالنهي التكليفي المتعلق بالجزء والنهي التكليفي المتعلق في الشرط أو بالشرط. أما لو كان النهي عن العبادة مسوقا للإرشاد إلى مانعية شيء من صحة العبادة، فلا معنى لأن نوقع الكلام في أن مثل هذا النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. ما هو نهي تكليفي، بل هو نهي مسوق للإرشاد إلى الفساد فيما لو اقترنت العبادة بخصوصية معينة. مثلا لا تقهقه في صلاتك، وهذا مو نهي تكليفي عن القهقه حال الصلاة، إنه أنت إذا قهقهت أثناء الصلاة تأثم. المتفاهم العرفي من لا تقهقه في صلاتك أو لا تستدبر القبلة حال الصلاة أو لا تلتفت بوجهك إلى الخلف حال الصلاة أو نحو ذلك. المتفاهم العرفي من مثل هذه النواهي ما هو؟ الإرشاد إلى أن القهقه مانعة من صحة الصلاة، إلى أن الالتفات بالوجه إلى الخالف مانع من صحة الصلاة وموجب لفسادها. خو مثل هذا النهي لا معنى أن يوقع الكلام هل يقتضي فساد العبادة أو لا يقتضي فسادها، أصلا هو مسوق للإرشاد إلى فساد العبادة فيما لو اقترنت بخصوصية معينة تكون مانعة من صحتها. فإذا كما أنه في المقام الأول وهو النهي عن العبادة، النهي إرشاد الذي يكون إرشادا إلى بطلان العبادة وفسادها فيما لو اقترنت بمانع معين بخصوصية معينة لتكون مانعة خارج عن محل الإذاعة، كذلك هنا النهي الذي يكون إرشادا إلى أن المعاملة المقترنة بخصوص معينة بخصوصية معينة تكون باطلة وفاسدة هذا خارج عن محل الإذاعة. كلامنا في القسم الثاني من النهي المتعلق بالمعاملة، وهو ما كان النهي فيه تكليفيا محضا، مو ارشادا الى فساد المعاملة، بل نهي تكليفي محض تعلق بالمعاملة. يا اخوان، النهي التكليفي اذا تعلق بالمعاملة يمكن ان يتعلق بها على احد انحاء ثلاثة، على احد انحاء ثلاثة، وقد أشار الماتن إلى هذه الأنحاء الثلاثة في متن. النحو الأول أن يتعلق النهي التكليفي بالسبب في المعاملة، يتعلق طبعا هذا صار كلامنا بالنهي التكليفي، ما في داعي أنه أقول النهي التكليفي، أن يتعلق النهي بالسبب بما هو فعل من أفعال المكلف، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا اتركوا البيع. نهي عن البيع حال النداء لصلاة الجمعة. هذا النهي أيها الإخوة تعلق بالسبب بما هو فعل من أفعال المكلف، يعني تعلق بالبيع بما هو فعل من أفعال المكلف، بما هو ماذا؟ إيجاب وقبول. تعلق النهي بإنشاء العقد المؤلف من الإيجاب والقبول بما هو فعل من أفعال المكلف. خب، ما هو الدليل على أن النهي عن البيع هنا تعلق بالسبب يعني بالعقد المؤلف من إيجاب وقبول بما هو فعل من أفعال المكلف؟ خل أي ظاهرة في أن النهي عن البيع إنما هو لأجل ماذا؟ مزاحمة البيع حال النداء للصلاة، مزاحمته لماذا؟ لصلاة الجمعة، وبلحاظ أن البيع حال النداء يكون شاغلا عن صلاة الجمعة، ما يكون شاغلا عن صلاة الجمعة وما يكون مزاحما لصلاة الجمعة وشاغلا عنها هو ماذا؟ البيع بما هو فعل من أفعال المكلف، الاشتغال بإنشاء البيع بإيجاد الإيجاب والقبول هو الشاغل. أما تسبيب هذا الإنشاء للملكية أو ملكية المنشئ للبيع ملكيته لما اشتراه، هذا لا يزاحم ماذا؟ هذا لا يزاحم صلاة الجمعة ولا يشغل عن صلاة الجمعة، ما يزاحمها ويشغل عنها هو البيع بمعنى ماذا؟ إنشاء البيع بمعنى العقد بمعنى الإيجاب والقبول. لذلك نقول هنا النهي تعلق بالمعاملة بمعنى أنه تعلق بالسبب في المعاملة بما هو ماذا؟ بما هو فعل من أفعال المكلف، لأنه أنتم بتعرفوا أن كل معاملة فيها سبب وفيها مسبب، وإذا السبب قد يترتب عليه هذا المسبب ويؤدي إلى حصول المسبب وقد لا يترتب عليه المسبب ولا يؤدي إلى حصول المسبب. البيع العقد الإيجاب والقبول في البيع سبب، العقد الإيجاب والقبول في النكاح سبب. طيب المسبب ما هو؟ في البيع المسبب هو الملكي، في النكاح المسبب هو الزوجي. طيب هذا السبب الذي يصدر من المكلف والذي هو فعل المكلف قد يترتب عليه هذا المسبب شرعا وقد لا يترتب عليه المسبب شرعا. الآن القسم الأول النهي يتعلق في المعامل بالسبب بما هو فعل من أفعال المكلف، ولا نهي متعلق لا بالمسبب ولا بالتسبب بهذا السبب إلى ذاك المسبب، لا النهي متعلق بالسبب بما هو فعل من أفعال المكلف. بس ولذلك يا أخوان في مثل هذه الموارد ما بيكون في خصوصية للسبب المذكور، وإنما ذكر البيع في الآية لأنه من أبرز مصاديق ما يمكن أن يشغل الإنسان عن ماذا؟ عن الصلاة يوم الجمعة، وإلا كل ما يشغل عن الصلاة يوم الجمعة يجب تركه وعدم الاشتغال به والذهاب لأداء هذه الفريضة الواجبة. لذلك ما بيكون في خصوصية، السبب بما هو فعل شاغل عن الصلاة نغي عنه، عقد البيع بما هو فعل شاغل عن الصلاة نغي عنه. القسم الثاني أن يتعلق النهي بالمسبب وبما يترتب على السبب من أثار من قبيل التمليك في عقد البيع، التمليك الحاصل من إنشاء البيع النهي يتعلق به من دون أن يكون لا السبب منهيا عنه ولا التسبب به إلى هذا المسبب منهي عنه، بل المنهي عنه والمبغوض للمولى هو تحقق المسبب. يمثلون لهذا القسم بالنهي عن بيع القرآن الكريم أو عن بيع العبد المسلم إلى الكافر. هون لا العقد بما هو فعل للمكلف مبغوض للمولى ولا حصول الملكية من هذا الطريق ومن خلال هذا السبب وهو البيع مبغوض للمولى، بل المسبب بما هو مبغوض للمولى. شو هو المسبب؟ ملكية الكافر للقرآن الكريم، ملكية الكافر للمسلم وسلطنته عليه مبغوضة ماذا؟ مبغوضة للمولى، مبغوضة للمولى.
إذن
النهي مش ظاهر بالصحة؟ نعم. إذن رح يجي معنا بغير البحث قول الشيباني وأبي حنيفة من العامة أن النهي عن المعاملة مقتضي لصحتها وسنناقشه، إذا ووافقهم على ذلك الماتن في الجملة، وافقهم على ذلك الماتن في الجملة. سيأتي. فإذا هذا القسم يا إخوان المضبوط هو المسبب، ولذلك لا يكون في هذا القسم هناك موضوعية للسبب المذكور فيه. يعني صح مثلا قد يكون الدليل ناهيا عن بيع المصحف للكافر، ولكن في هذا القصر يتعدى من البيع إلى كل سبب، إلى كل سبب من أسباب انتقال الملكية كالهبة ونحوها، لأن نفس تملك الكافر للمصحف الشريف مبغوض ومنهي عنه، نفس تملك الكافر للمسلم سواء ببيع أو هبة مبغوض ومنهي عنه. فهنا النهي والمبغوضية تعلقت بالمسبب. طيب القسم الثالث أن يتعلق النهي والمبغوضية بالتسبب بالسبب الخاص إلى مسببه، لا متعلق بالسبب بما هو فعل المكلف ولا بالمسبب بما هو هو وبقطع النظر عن سببه، بل النهي والمبغوضية تعلقت بالتسبب بالسبب الخاص إلى مسببه. من قبيل ماذا؟ النهي عن المعاملة الربوية يا إخوان، كالقرض الربوي مثلا. القرض مو معاملة تحتاج إلى إجابة وقبول. طيب المبغوض ما هو؟ نفس السبب بما هو فعل للمكلف إنشاء المعاملة القرضية، إيجاد الإيجاب والقبول. طيب المسبب بما هو مسبب، بما هو هو مبغوض، يعني تملك المقرض للزيادة مبغوض؟ لا، بما هو هو لا، ليس مبغوضا، بل ماذا؟ مستحب، كما تعرفون يستحب دفع الزيادة عند وفاء القرض للمقرض. شو المبغوض؟ المبغوض أيها الإخوة هو تملك المقرض للزيادة من هذا الطريق، من طريق المعاملة القرضية، بحيث يستحقها بالإقراض. هذا المبغوض والمنع عنه. أما إذا تملك الزيادة بهبة من المقترض، هذا مبغوض شيء؟ لا، مستحب، يستحب للمقترض عندما يفي الدين أن يعطي مقدار من الزيادة للمقرض. فإذا المبغوض هو التسبب إلى هذا المسبب من خلال هذا السبب الخاص، تملك المقرض للزيادة من طريق المعاملة القرضية هو المبغوض. أما نفس السبب وهو المعاملة القرضية من مبغوض، نفس المسبب وهو تملك المقرض للزيادة ليس مبغوض. التسبب إلى هذا المسبب من طريق هذا السبب هو المبغوض. اتضحت الأقسام الثلاثة أيها الإخوة؟ إذا اتضحت هذه الأقسام الثلاثة للنهي التكليفي المتعلق بالمعاملة، نقول الماتن ذهب إلى عدم دلالة النهي التكليفي في هذه الأقسام الثلاثة على ماذا؟ على فساد المعاملة. لا دلالة له في هذه الأقسام الثلاثة على فساد المعاملة. لماذا؟ بكل بساطة قال الماتن لعدم الملازمة بين الفرمة التكليفية والفساد، لا لغة ولا عرفا، سواء كانت الفرمة التكليفية متعلقة بالسبب أو بالمسبب أو بالتسبب، ما في أي ملازمة بين الحرمة التكليفية والفساد، بين الحرمة التكليفية والفساد. المعنى اللغوي والعرفي للحرمة التكليفية لا يستلزم الفساد. واقتصر الماتن فقط وفقط على ادعاء عدم الملازمة من دون أن يتعرض إلى ما يمكن أن يستدل به على الملازمة ويقوم بتفنيده. اكتفى في عدم دلالة النهي عن المعاملة على الفساد، اكتفى في ماذا؟ اكتفى ببيان أقسام تعلق النهي بالمعاملة، وأنه تارة يتعلق بالسبب وأخرى بالمسبب وثالثة بالتسبب، وقال النهي في هذه الأقسام الثلاثة لا يستلزم الفساد لأنه معنى الحرمة لغة وعرفا ليس لازمه الفساد. فساد المعاملة ما معناه؟ عدم ترتب الأثر عليها. فساد البيع يعني عدم ترتب انتقال الملك عليه، فساد عقد النكاح يعني عدم ترتب الزوجية على العقد. ما في أي تلازم بين معنى الحرمة لغة وعرفا، شو معنى الحرمة لغة وعرفا؟ المفروضية، وبين الفساد اللي هو عدم ترتب الأكل. لا، بالنهاية بالنهاية نحن عم نقول انه مفروض كلامنا بالمسألة انه تعلق النهي بالمعاملة، وانه هذا النهي المتعلق بالمعاملة نهي تكليفي. طيب شو معنى النهي لغة وعرفا؟ شو النهي التكليفي ما معناه لغة وعرفا؟ مش مفروضية الفعل بحيث لا يرضى المولى بوقوعه، بس يقول أنهاك عن شرب الخمر. شو يعني أنهاك عن شرب الخمر؟ يعني شرب الخمر مضغوط للمولى بحيث لا يرضى بوقوعه من العبد. كثير منيح، هذا شو له ربط وعلاقة بأنه لو وقع الشرب المضغوط من العبد يترتب الأثر على عليه أو لا يترتب الأثر عليه؟ نحن ما قلنا صحة المعاملة ترتب أثرها عليها، فسادها عدد ترتب أثرها عليها. بكل بساطة، فلتكن هذه المعاملة مبغوضة والمولى لا يرضى بوقوعها، ولذلك محرم تكليفا. بس هذا ما له علاقة بأنها على تقدير وقعت من العبد وفعل العبد المبغوض للمولى، ما له علاقة بأن المولى يرتب الأثر أو لا يرتب الأثر بعد الوقوع. الصحة والفساد ما له ارتباط بالمعنى اللغوي والعرفي للحرمة التكليفية. ونحن فينا نجيب شواهد على عدم الارتباط شرعي وعرفي. بعطيك مثال، أول شيء مثال عرفي. يا أخوان، أنت تقول لجميع أخوانك الذين تحبهم وأصدقائك وتلامذتك أنه رجاء ما أحد لا يزورنني أحد في أيام الدرس وفي الليالي التحصيلية، وتبين لهم أن هذا أمر مبغوض لك. مبغوض خلاش لأنه يزاحم التحضير والتحصيل في الليالي الدرسية، ولكن هذا ما بيتنافى رغم أنه مجيء زائر وضيف إلى بيتك في أيام الدرس وليالي التحصيل مبغوض لك، ولكن هذا لا يتنافى مع كونك إذا جاء هذا الضيف وفعل ما هو مبغوض لك ترتب آثار وأحكام الضيافة عليه وتحسن ضيافة. صحيح أم لا؟ وقوعه مبغوض، بس بعد أن وقع مبغوضيته ما على ارتباط بإني أرتب الآثار أو لا أرتب الآثار. مثال شرعي يا أخوان، أسباب الضمان وأسباب القصاص وأسباب الكفارات كلها مبغوضة للمولى أو غير مبغوضة للمولى. شو هو سبب الضمان؟ إتلاف مال الغير. إتلاف مال الغير محرم شرعا أو لا؟ محرم شرعا أو لا؟ محرم شرعا، ولكن إذا وقع وتحقق شو بيعمل المولى؟ يرتب عليه الأثر، وهو ماذا؟ اشتغال ذمة المتلف بقيمة ما بمثله أو قيمته، بمثل أو قيمة ما أكلفه إذا كان المتلف مثليا أو قيميا. أسباب القصاص، السرقة محرمة بس إذا وقعت يترتب عليها القطع، الزنا محرم إذا وقع يترتب عليه الحد. أسباب الكفارات، الإفطار في شهر رمضان المبارك محرم إذا وقع يترتب عليه الكفارة. مبغوضية وقوع الفعل شيء، وترتيب وعدم ترتيب الأثر عليه فيما لو وقع شيء آخر. هذا ما يريد أن يقوله الماتي، هذا ما يريد أن يقوله الماتي. يا أخوان، لو كانت مبغوضية وقوع الفعل تستلزم عدم ترتيب أثره عليه، عند ذلك للزم أن يكون النهي مقتضيا لفساد المعامله وعدم ترتب اثرها عليها حتى لو كان نهيا تنزيهيا كراهتيا لا نهيا تحريميا، لانه بالنهي التنزيه الكراهه في مضبوطه، مع انه من المسلم ان النهي الكراهه لا يقتضي فساد المعامله. وهذا ينبهنا ايضا على ماذا؟ على ان مضبوطيه وقوع المعامله شيء، وترتب الاثر على المعامله وعدم ترتبه على المعامله شيء اخر، ولا تلازم بين الامرين، ولا تلازم بين الامرين. طيب يا اخوان، واضح الكلام الى هنا؟ قد يقول احدكم انه هذا الكلام صحيح تام فيما لو كان النهي متعلقا بماذا؟ بالسبب. يعني المولى يبغض ان تحقق العقد وتوجد العقد ايها المكلف، عقد البيع ان تحققه وتوجده ماذا؟ حال النداء لصلاة الجمعة. ولكن ما في تنافي بين أنه يبغض أن تحققه، ولكن إذا حققت العقد وأوجدت البيع حال النداء المولى يرتب الأثر وهو انتقال الملك. ولكن قد يقول قائلكم لو كان النهي التكليفي مو متعلق بالسبب، متعلق بماذا؟ بالمسبب أو بالتسبب إلى هذا المسبب من خلال هذا السبب. قد يقول أحدكم في هذه الحالة لابد أن يقتضي النهي الفساد. لماذا؟ لأن المسبب هو فعل المولى نفسه. يا إخوان، من هو اللي بيرتب كما تقدم معنا بالأبحاث السابقة؟ من الذي يرتب الأثر على المعاملة؟ الشارع، ولو إنضاء تقدم معنا بالأبحاث السابقة. ما تقوليش أنه أغلب المعاملات منها تأسيسية إنضائية، يعني العقلاء يرتبون الأثر. أقول لك ما معنى إنضاء الشارع لهذه المعاملة؟ المرتب الأثر الذي يرتبه العقلاء على هذه المعاملة رتبه الشارع، ولولا الإنضاء ما كان فينا نحن نحكم بترتب الأثر. فإذا الذي يرتب الأثر على المعاملة والذي يحقق المسبب وهو الملكية الشارع. فإذا كان المسبب مضغوبا للمولى بما هو او من طريق هذا السبب، فمقتضى مضغوبيته للمولى ان لا يحققه المولى. يا اخوان، المضغوبية مرة تتعلق بفعل الغير فماذا تستلزم؟ النهي عنه. ومرة تتعلق المضغوبية بفعل النفس، فاذا كنت تبغض فعلا ما، المضغوبية ماذا تستلزم؟ عدم ارتكابك لهذا الفعل. مرة أنا أبغض، أنا لست معمما، أبغض أن يركب المعمم الدراجة النارية. أنا مني معمم بس أبغض أن يركب المعمم الدراجة النارية، فشو بعمل؟ إذا كان إلي سلطة ومولوية أنهى المعممين عن ركوب الدراجة النارية، ومرة أنا معمم وأبغض ركوب المعمم للدراجة النارية، إذا شو بيقتضى؟ إنه ما أركب الدراجة النارية، فعل مبغوض لي لا يطلب مني. فإذا كان النهي التكليفي متعلق بالمسبب أو بما هو مسبب، أو متعلق بالمسبب بما هو حاصل من طريق هذا السبب اللي عبرنا عنه بالتسبب، فبكل بساطة هذه المبغوضية تقتضي أن لا يحقق المكلف، أن لا يحقق المولى هذا المسبب إما مطلقا أو من خصوص هذا الطريق، وأن لا يرتب الأثر، وهذا مساوغ لفساد المعاملة. فكلام الماتن من أنه لا ارتباط بين المبغوضية في المعاملة وبين ترتب الأثر يصح فيما لو كانت المبغوضية متعلقة بالسبب. وكل الأمثلة اللي ذكرناها سواء العرفية أو الشرعية، المبغوضية متعلقة بماذا؟ بالسبب. الزنا مبغوض، ولكن إذا وقع بيترتب عليه الحد. الإتلاف مال الغير مبغوض، إذا وقع يترتب عليه الضمان. مجيء الضيف في ليلة التحصيل مبغوض، ولكن إذا وقع بيترتب عليه فصل الضيافة والإكرام. أما موارد يتعلق النهي التكليفي والمضبوطية بالمسبب أو بالتسبب فقد يقال هون هذا مساوق لعدم ترتيب المولى للأثر والفساد.
سريان التعلق
النهي
بالمعتوب.
كيف يعني؟
يعني مثلا لما المولى ينتهي عن فصول أثر العقد الحول المخلوق وهذا بيده.
نعم.
ينهاك عنه لابد أن ينهاك عن الأمر الموجود.
نعم.
القابل.
نعم.
بس عندما يكون بيده وين يعني إذا كان يستلزم الفساد فينهى عن أثر بيع المبيع.
هذا عبارة أخرى عن أنك رجعت إلى ما قلته قبل قليل إنه مثل هذا النهي رح يستلزم الصح. وهذا الوجه اللي حقرض له بس وصل لكلام أبي حنيفة أنه النهي يقتضي الصحة. هو لأنه النهي يقتضي الصحة في مثل إذا قاله مجال لتوهمه في مثل هذا المورد وبمثل هالمورد اللي ما كان وافق أبو حنيفة.
ما تمام أنه يتوجه يعني الشارع يعتمد نتيجة في المعاملة والمطلق يكون قائم على إنتاج هذه المعاملة مثل الأفعال التكوينية إن الله سبحانه وتعالى بيقدر يوقفها بس المكلف كمان قادر يعمل نتيجة يعني مثلا
توضيح ذلك يعني فيما نحن
يعني إذا في نار
نعم
إذا أنا الله سبحانه وتعالى يقبض مثلا إنه أنا احترق النار فإذا أنا بدي أخذ من النار واحترق الله سبحانه وتعالى بيقدر يوقفها
نعم
بس ما بيوقفها وأنا بحرق حالي من النار والله سبحانه وتعالى تكوينا بيرتب أثر النار
لا هذا أثر ليس بيد المولى هذا قياس مع الفرق
أثر تكوينا الله سبحانه وتعالى بيقدر
الاحتراق لمن وقع في النار الاحتراق لمن وقع في النار إذا أثر تكويني لازم للوقوع في النار ليس وضعه ورفعه بيد المولى بخلاف الله بيقول لك ما تشرب السم بس إذا شربت السم السم سيؤثر بشكل قهري في قتلك بخلاف الأثر في المعامل الأثر في المعامل ما هو أثر تكويني لولا أن الشارع أمضى المعاملات العرفية والعقلائية من بيع وإجارة وغيرها ما كان ترتب عليها أثرها وهو انتقال الملك شرعا طيب إذا أنت هنا المسبب مضغوط لك بما هو مسبب أو مضغوط لك من خلال هذا السبب فمعنى ذلك أنك لن تحقق هذا المسبب إما مطلقا أو من خلال هذا السبب لن تؤكد الأثر لن تعتبر الملكية لن تعتبر الزوجية في هذا المورد هذا مصالح للفساد سيأتي مزيد توضيح في الأبحاث اللاحقة خلونا نطبق هذا القدر ثم قال المقام الثاني في المعاملات ونخبة القول أن النهي الدال على حرمتها أي على حرمة المعاملة لا يقتضي الفساد ليش لا يقتضي الفساد طبعا كلامنا بأي نهي بالنهي التكليفي النهي اللي هو إرشاد إلى الفساد هو خالف محل نزاع ليش لا يقتضي الفساد لعدم الملازمة فيها أي في المعاملة أو في المعاملات لغة ولا عرفا بين حرمتها وفسادها أصلا
لغة العرفة بشكل وصف الملازم مش الحكم
بل إيه؟
لغة العرفة وصف الملازم
لا لا أن النهي الدال على حرمتها على حرمة المعاملة لا يقتضي فسادها لعدم الملازمة فيها أي في المعاملة بل لغة ولا عرفا بين حرمتها وفسادها طبعا ما في معنى يعني ما في معنى للملازمة اللغوية والعرفية الملازمة تكون ملازمة عقلية مقصود الماتن هو هذا أن حرمة المعاملة بما لها من معنى لغوي وعرفي لا تستلزم الفساد يا أخوان لأنه نحن بالعبادة الماتن ماذا قرر الماتن قرر أنه النهي التكليفي عن العبادة هذا النهي بما له من معنى لغوي وعرفي يقتضي ويستلزم ماذا فساد العبادة لأنه النهي لغة وعرفا معناه المبغوضية المبغوضية تستلزم الفساد ليه؟ لأن العمل المبغوض لا يصلح للتقرب به فإذا كان لا يصلح للتقرب به فعند ذلك يقع فاسدا فيما لو أتى به المكلف حتى لو تأتى من المكلف قصد القرب لغفلته عن الحرم قصد القرب، تأتي قصد القرب لا ينفع مع عدم صلاحية العمل للتقرب به. الآن هذه النقطة اللي أثبتها في العبادات بدي أقول مش موجودة في المعاملات، النهي التكليفي عن المعاملة لغة وعرفا معناه مفروضية المعاملة وعدم رضا الشارع بوقوعها. هذا ما بيستلزم الفساد، لأن الفساد بالمعاملة شو معناته؟ عدم ترتب الأثر. ما في علاقة بين مبغوضية وقوع المعاملة من جهة وبين أنها لو وقعت الشارع يرتب الأثر أو لا يرتب الأثر من جهة أخرى. نعم.
فيما يتعلق بأحكام الفطرة كما الحلية المظلومة لإرتاب الظالم.
نعم. هي ملزمة شرعية. هذا مش ملازم إذا حتى في نحن نعم ما مثلا فيك تقول لي الملازمة الشرعية إذا أفطرت إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، الملازمة بين تقصير الصلاة والإفطار الملازمة. بس نحن ما عندنا شك شيخنا إنه ما عندنا ملازمة شرعية بين النهي عن المعاملة وفسادها. يعني مثلا بباب التقصير والإفطار جاء الدليل الشرعي، إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت. ما حتى وهم أنه في هذا الباب عندنا دليل شرعي يقول إذا نهيت عن المعاملة فهي فاسدة. ملازم الشرعي منتفي. الملازم العرفي يعني ادعاء أنه العرف صحيح ما في ملازمة واقعية بين معنى الحرم والفساد، بس العرف يبنون على فساد المعاملة المنهي عنها، أو يرون بنظرتهم العرفية أن النهي عن المعاملة يقضي فسادها. هذا أيضا غير مدعى في المقام. ليش؟ لأنه المعاملات العرفية ببابك وسيرة العقلاء والعرف ببابك، ونحن نرى أن العرف كثير من الأمور قد يكون إيقاعها ممنوعا، ولكن إذا وقعت يرتبون الأثر على الحكم. فالطريق اللي هو متوهم لإثبات الفساد المعاملة من خلال النهي عنها أن نقول إنه كما قلنا في العبادة إنه معنى الحرمة بما لها من معنى لغوي وعرفي تستلزم الفساد، مثل ما قلنا بالعيادة مبغوضية عدم صلاحية التقرب، عدم صلاحية التقرب فساد العيادة. فهي منتخل في المعامل مبغوضية معناتها لا يرضى بالوقوع، أما بعد الوقوع يرتب الأثر أو لا يرتب الأثر فهي ما له علاقة. على كل حال لأنه شيخنا إذا قبلنا كلامك إنه عرفا في ملازمات عرفية لغتان شو؟ يعني والله انه اهل اللغة العرف ممكن نقول انه والله صح ما في ملازمة نفس امرية واقعية، ولكن بنظر العرف هناك تلازم لغتان شو؟ يعني اللغويون وضع اللغة لازم بين الامرين، هذا لا يتوهمه احد. لذلك انا عم اقول صحيح ظاهر العبارة انه لغة وعرفا راجع الى الملازمة، بس مقصود الماثم انه النهي بما له من معنى لغوي وعرفي لا يستلزم فساد المعاملة. هذا المقصود لعدم الملازمة فيها اي في المعاملة لغة ولا عرفا بين حرمتها اي حرمة المعاملة وفسادها اصلا. شو يعني اصلا؟ يعني سواء كان هذا النهي متعلق بالسبب او بالمسبب او بالتسبب. قال كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة من قبيل النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، أو بمضمونها مضمون المعاملة بما هو فعل بالتسبيب، بما هو فعل للمكلف بالتسبيب. مولانا معاملة البيع ما هو مضمونها الذي يتسبب به المكلف؟ الملكي. فهذا المقصود النهي عن المسبب. الملكية هي فعل للشارع بالمباشرة لأنه هو الشارع الذي يعتبر انتقال الملك، وفعل للمكلف بالتثبيت لأن الشارع اعتبر أنه كلما يتحقق البيع ينتقل المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري والثمن من ملك المشتري إلى ملك البائع. أما على مستوى الصغرى اللي بيحقق صغرى لهذه الكبرى الكلية التي اعتبرها الشارع هو مكلف نفسه، فالملكية فعل مباشر للشارع وفعل تسبيبي للمكلف، هذا القسم الثاني اللي هو النهي عن المسبب، او بالتسبب بها اي بالمعاملة اليه اي الى المسبب، هذا النهي عن التسبيب او عن التسبب بالسبب الخاص الى هذا المسبب اللي هو القسم الثالث. ونحن شرحنا الاقسام الثلاثة ومثلنا لها. قال وان لم يكن هذا بعض لا يزال بيانا للقسم الثالث، او كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة او بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب، بما هو فعل للمكلف بالتسبيب وللشارع بالمباشرة، او بالتسبب او كانت الحرمة متعلقة بالتسبب بها اي بالمعاملة التي هي فعل المكلف بالمباشرة اليه الى المسبب اللي هو فعل توليدي للمكلف وفعل مباشري للشارع. وان لم يكن هذه وان وصليه وهي من توابع بيان القسم الثالث، وان لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الافعال بحرامين. هم لم يتعلق النهي والمبغوضيه لا بالسبب بما هو سبب ولا بالمسبب بما هو مسبب، بل بالتسبب الى هذا المسبب من طريق هذا السبب. ومثلنا له بماذا؟ بالمعامله الربويه بالفرض الربوي. قال وانما يقتضي الفساد، يعني انما يقتضي النهي عن المعامله فسادها متى؟ اذا كان دالا اي النهي على حرمه ما لا يكاد يحرم مع صحتها اي مع صحه المعامله، ما لا يكاد يحرم مع صحه المعامله. مثلا بالبيع، لو صحت معاملة البيع هل يحرم على البائع أكل الثمن شيء؟ أصلا لا معنى لصحة البيع إلا ماذا؟ إلا أنه يحل للبائع أكل الثمن ويحل للمشتري أكل مثمن. فإذا إجا نهي في معاملة معينة، نهي عن أكل الثمن، شو بدل بالدلالة الالتزامية هذا؟ على فساد المعامله، اذ مع صحه المعامله لا مجال لحرمه اكل الثمن تكليفا. يا اخوان، صحه العقد الزواج مع صحته هل يمكن حرمه الوطء؟ الاستمتاع بالوطء لا يمكن قطعا النظر. اللي حرمه عرضيه لجهه كون المراه حائضا، عم نحكي لا مو من جهه من هذه الجهه. فإذا وقعت معاملة معينة بمعاملة معينة، قال الشارع لا تقرب هذه المرأة، شو بيكون هذا إرشاد إلى فساد عقد التزويج؟ إجا واحد قال له للإمام تزوجت بكرا من دون إذن وليها، قال إياك أن تقربها، نهاه عن مقاربتها عن الاستمتاع بها. إذا شو بيكشف؟ بما أنه مقاربتها والاستمتاع بها محرم تكليفا، فبالدليل الالتزامي هذا بيكشف عن فساد عقد التزويج، إذ مع صحة عقد التزويج لا مجال لحرمة الاستمتاع. أصلا أثر عقد التزويج شو هو؟ حلية الاستمتاع ذاتا، بقطع النظر أنه قد يحرم عرضا لحيض أو نذر أو نحو ذلك. أجر المغنية صفت، إرشاد إلى بطلان الإجارة. ثمن العذرة صفت، معناته ماذا؟ إرشاد إلى فساد بيع العذرة. وهكذا، لذلك قال إنما يقتضي النهي التكليفي الفساد أي فساد المعاملة فيما إذا كان أي النهي التكليفي دالا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحة المعاملة، مثل النهي عن أكل الثمن أو المضمن في بيعين، حلية أكل الثمن وحلية أكل المضمن من لوازم صحة البيع. فإذا ورد النهي عن أكل الثمن أو المضمن في بيع، هذا النهي بدل بالدلالة المطابقية على حرمة أكل الثمن أو المضمن تكليفا، وبالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على فساد المعاملة، مثل النهي عن أكل الثمن أو المضمن في بيع أو بيع شيئين. مو النهي عن بيع شيء، النهي عن أكل الثمن والمثمن في بيع شيء بخصوصه، لأنه قد يرد النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع بلا خصوصية لما يتعلق به البيع، وقد يرد النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع شيء بخصوصية. في بيع بلا خصوصية لما يتعلق به البيع من قبيل ماذا؟ النهي عن أكل الثمن أو المثمن بالبيع الربوي، بالمعاملة الربوية. طبعا هلا يعني اللي في خصوصية بده يكون من المثيل والموزون، أقول لك نعم، بس بلا خصوصية لمبيع بخصوصه مثلا، لأن المثيل والموزون قد يكون ماذا؟ قد يكون تمرا، قد يكون ذهبا وفضة، قد يكون قد يكون ما في. نهي عن أكل الثمن والمثمن بالبيع الربوي، إذا نهي عن أكل الثمن والمثمن في بيعين، إذا شو بيكون؟ دال على الحرمة التكليفية لأكل الثمن والمثمن، إرشاد إلى فساد البيع الربوي. أو في بيع شيئين بخصوصه كالنهي عن أكل الثمن في بيع العذرة، فهذا يكون إرشاد إلى فساد بيع العذرة. بل أو النهي عن أكل الثمن في بيع الخمر، أو في بلع البيع الميتة، إلى غير ذلك مما ورد. قال نعم، لا يبرد ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها. يخفي مهم يا أخوان، نحن بحثنا ثبوتي إنه النهي التكليفي عن المعاملة يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها، والماتن شو قال؟ النهي التكليفي عن المعاملة لا يقتضي فسادها. بس في عندنا بحث إثباتي مهم متمم لهذا البحث الثبوتي. إذا وردنا نهي عن معاملة ما، هذا النهي بيكون ظاهر في الإرشاد إلى الفساد ولا بيكون ظاهر بالنهي التكليفي؟ ظاهر في ماذا سيدنا؟ ليش وقفت الفساد؟ بس السؤال هون كيف بدنا نجمع بين هذا الجواب وبين مثلا يأتي معنا بين ما مر معنا في بحث الأوامر، من أنه صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وصيغة النهي ظاهرة في ماذا؟ في الحرم التكليفي، وإرادة غير الوجوب من صيغة الأمر وغير الحرم من صيغة النهي يحتاج إلى قرين. كيف هلا صارت صيغة النهي ظاهرة في الفساد؟ فساد شيء والحرم التكليفي شيء ثاني. الجواب ما بتعرفش. صحيح صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب التكليفي وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة التكليفية، ولكن في باب المرتبات الارتباطية وفي باب المعاملات يصير لصيغتي الأمر والنهي ظهور ثانوي غير ظهور الأول بالوجوب التكليفي والفرق التكليفية، بصير إلهم ظهور ثانوي في ماذا؟ في الصحة والفساد. يا أخوان الأمر ظاهر في الوجوب التكليفي، إيه لو قال المولى كن رمانة صباح يوم الجمعة، كن صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، حملة على استحباب الدقائق، هذا الأمر المتعلق بفعل المكلف. بس الأمر المتعلق بأجزاء الصلاة اللي هي مرتب عبادي ارتباطي، إذا صليت فقرأ بفاتحة الكتاب، شو المتفاهم العرفي من هالأمر؟ إنه يجب عليك تكليفا أن تقرأ، عفوا إذا صليت فقرأ سورة بعد فاتحة الكتاب، المتفاهم العرفي إنه واجبك تكليفا حال الصلاة إنك تقرأ سورة بعد الفاتحة، بحيث إنك لو لم تقرأ السورة أثنت لا. هذا الأمر العرف يفهم منه أنه إرشاد إلى ماذا؟ إلى جزئية السورة من الصلاة، أحسن بيان كيفية الصلاة وإرشاد إلى أن السورة جزء من الصلاة. إذا صليت فقرأ سورة بعد فاتحة الكتاب، صار ظاهر في الإرشاد. إذا صليت فلا تقهقه، ظاهر في ماذا؟ في منعية القهقه من صحة الصلاة. لاحظوا بباب المركبات العبادية الارتباطية الأمر والنهي بيصير لهم ظهور في ماذا؟ في الإرشاد إلى الجزئية من جهة وإلى المانعية من جهة أخرى. إيه إذا صليت لا تقل آمين بعد الفاتحة في صلاتك، لا تتكتف في صلاتك، إرشاد إلى المانعين وهكذا. من جهات أخرى بلحاظ أبد، نحن عم نحكي عن الأصل الأول الآن، الأصل الأول في الأوامر والنواهي المتعلقة الأصل الأول في الأوامر والنواهي في باب المركبات العبادية الارتباطية أنها تكون ظاهرة في ماذا؟ في الإرشاد إلى الجزئي والمنعي، يصير حملها على الوجوب التكليفي أو على الحرم التكليفي هو الذي يحتاج إلى قرن. لذلك بتلاقي العلماء شو بيقولوا بباب المركبات الارتباطية الأمر والنهي لهما ظهور ثاني في الإرشاد إلى الجزئي أو المنعي، وحمل على الحرم التكليفي هو الذي يحتاج إلى قرن. بباب المعاملات كذلك يا أخوان، الأمر بصير له ظهور ثانوي في الإرشاد إلى صحة المعاملة، النهي ظهور ثانوي في الإرشاد إلى فساده. حلوا على الفرم التكليفي حتى يوقع البحث بعد ذلك أنه هذه الفرم تقتضي فساد المعاملة أم لا، هو الذي يحتاج إلى قرينه. لذلك قال لا يقعد دعوة ظهور النهي على المعاملة في الإرشاد إلى فسادها، كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته، أي من دون دلالة الأمر بها على إيجابها أو استحبابها، ولا دلالة النهي عنها على حرمتها أو كراهتها كما لا يخفى، بل يكون الأمر بالمعاملة بيع الأمر الكذائي ظاهر في صحة بيعه، لا تبيع الخمر ظاهر في الإرشاد إلى فساد بيعه كما لا يخفى، فتم في المطلب تأتي والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يوم السبت ننتهي من هذا المبحث، ويوم الأحد نشرح في المفاهيم إن شاء الله.